كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في شارب الخمر. الأشربة جمع شراب، كل ما يشربه الإنسان فهو شراب، لكن في الغالب إذا ذكرت الأشربة ففيها آداب الشرب قد يذكر، وقد مضى بنا في كتاب الأطعمة بعض آداب الشرب. فهنا الأشربة اصطلاحا فيما يظهر من قديم الزمان جاءت في الخمر والأنبذة وغيرها. وعلى هذا لعلكم تذكرون أن الإمام أحمد رحمه الله له كتاب الأشربة، جمع فيها كتاب حديث موضوعي، جمع فيها أحاديث ما يتعلق بشرب الخمر والنبيذ وغيره وغيره. فهنا الظاهر، ولذلك يقصد أشربة من الأنبذة والذي قد تكون متخمرا، ولذلك بدأ بالباب باب ما جاء في شارب الخمر، يعني من الوعيد أو من بيان الحال. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري من الثقات قال أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب هو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. الإدمان وهو الاستمرار في الشرب، والإدمان كثرة الشرب أيضا يطلق عليه في كلا المعنيين. والحديث واضح جدا، كل مسكر خمر سواء كان قليلا مقداره أو كثيرا كله خمر. نعم، ويأتي الاختلاف في هذا الباب. العلماء وبعض المذاهب سبحان الله، وخاصة الذين يتعصبون للمذهب، لا يتركون المذهب ويتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء فيما أسكر قليله فكثيره حرام. وهذه المسألة من مسائل الحنفية من أسوأ ما يكون، أنهم يحامون ويدافعون أنه العنب، يأتي ذكر العنب هو الذي أو الخمر المتخذة من العنب هي التي قليلها وكثيرها حرام، أما من الأشربة والأنبذة الأخرى فلا يحرم منها إلا القدر المسكر، إلا القدر المسكر. والحديث كل مسكر الظاهر يشمل هذا اللفظ أيضا في القدر أيضا، سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا أسكر أو أسكر كثيره فقليله حرام. لكن وجدوا في هذه اللفظة منفذ، قالوا ما دام لا يسكر فهو ليس بحرام، هذا كلهم يقولون ليس فيه خلاف، لكن هم قالوا إذا كان أسكر كثيره فقليله ليس مسكرا حرام، مخالفة للحديث الواضح الصحيح. ومن المصائب أن هذه المسألة يتداولونها إلى المتأخرين الكاساني والقاضي خان وغيرهم وغيرهم إلى آخره، ويصححون هذه المسألة. الله المستعان. يا هو على كل حال، درسنا هذه لما كنا ندرس في الهند، كان شيخ لنا يقول أنا ما أدري كيف هم يميزون بين القليل والكثير. ثم هو يمثل ويعطي، لعلكم توافقون هذه المسألة، قال يذكر أن بعض الخلفاء دخل عليه ناس وجدوه سكرانا، هو في الحقيقة ما كان يستجيز أن يشرب الخمر، لكن النبيذ الذي يكون قليله غير مسكر شرب الكثير منه، وهم يجيزون القليل الذي لا يسكر. هذه مشكلة، فكيف يعرف الإنسان أن هذا القليل الذي لا يسكر؟ نعم، أنا لما رأيت قاضي خان في الحقيقة فأنا خطر ببالي كأنه كان عنده مختبر في هذا الباب، أو كان سأل عن المختبرين، يعني يذكر أنه من كذا من شراب العسل إذا شرب كذا فيكون مسكرا، وإذا لم يشرب كذا فلا يكون مسكرا. فكان في الحقيقة يحددون، لكنه في الحقيقة وهم على شفا يعني الخلاف في الحقيقة. إذا كان هو يقول 100 جرام أو قل الآن 100 جرام لا يسكر، من الذي يدري أنه هذا إذا لم يسكره والثاني لا يسكر؟ بعضهم قد يكون أقل منه يسكر، لكن هم يحددون، حددوا قاضي خان عنده، ولذلك قلنا كأنه كان عنده مختبر والله أعلم، أو جرب بنفسه أو جرب على أحد، كيف يعني لما قرأت هذا؟ فالحاصل على كل حال نرجو من الله تبارك وتعالى الإنسان يجعل حجراه العمل بالسنة، ما أسكر، ما حديث صحيح، ما كلمة عموم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الحديث ما ذكر الأئمة واستدلوا به، والإمام أحمد فيما يذكر أنه كتب هذا ردا على المذهب الحنفي الذي كان استهر من قديم، وكان شيخ لنا يعني يسيء الظن بهذه الصورة، كان يقول وهذه المسألة جلب كثيرا من الملوك أن يكونوا حنفية، يقول كذا جلب كثيرا من الملوك أن يكونوا حنفية، هكذا كان يقول. أنا أنقل لكم فمن جملة المرغبات، قد يكون والله أعلم واحدة تساهل فيشرب، وعلى هذا في الحقيقة إذا رأيت في التاريخ تذكر ذكر عن بعض الخلفاء أنه كان وجدوه كأنه سكران، لأنه كان يشرب النبيذ القليل الذي لا يسكر على ظنه فأثر فيه، الله المستعان. على كل حال فلذلك الحديث إذا لم يجمع من جميع من 30 وجها لا يفهم معناه، فلا بد أن تجمع. ولذلك الأئمة الإمام أحمد من أوائل من جمع على ما يقولون حديث بحث موضوعي، جمع فيها ما يتعلق بالأنبذة والخمر. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك الأشعري، قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وبهذا الإسناد أيوب النافع أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم الإمام البخاري وغيره هذا الحديث. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى مالك بن أنس النافع عن ابن عمر موقوفا ولم يرفعه، موقوفا ولم يرفعه. في هذا الباب نقول إذا صح الإسنادان مختلف في رفعه ووقفه، هذه مسألة، إذا كان اختلف ويكون المرفوع مرفوع إسناده ضعيف والموقوف هو القوي، فيقولون الصحيح أنه من قول ابن عمر، لكن إذا كانت الطرق قوية من كلا الجهتين فيقال قد صح مرفوعا وقد صح موقوفا فتوى. وفي مثل هذا لعلكم تذكرون ينوه به الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوتار كثير، قال والموقوف يقوي المرفوع. لماذا؟ لأن الصحابي قد ثبت لديه الحديث الصحيح فأفتى بدون ذكره، بدون ذكر الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يلبق كما جاء فيها هذه، قالوا أن قاعدة أصولية لعلكم تذكرون، من استعجل شيئا عوقب بحرمانه، فعلى هذا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة، استعجل ما حق له ولا استقام إلا أن يدخر للآخرة. فهذا الحديث أيضا دليل على هذه القاعدة الأصولية، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وجاء بهذا الحديث أيضا بهذا المعنى، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو. جاء هذا عند ابن حبان بإسناد صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله، قال أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي بهذا المعنى، ومن حديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد الطبراني، من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة عن عطاء بن السائب وهو صدوق أو ثقة لكنه كان يختلط وجرير سمع منه قبل الاختلاط عن عبد الله بن عبيد بن عمير ثقة عن عبيد بن عمير قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. سبحان الله. المؤمن الذي يخاف الله تعالى والذي يخاف ألا يحبط عمله كيف يتشجع أن يشرب؟ سبحان الله. وإذا شرب فلا بد أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة عازما على أنه لا شك قد يخطئ، لكنه إذا سمع لم يقبل الله صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه. من أشد ما يكون هذا أيضا من الترهيب، فإن تاب بعد الرابعة لم يتب الله أو لم يقبل الله توبته وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار، والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء قال هذا حديث، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وفي بعض الأحيان يعني يشتبه على القارئ فيغيرون أو يخطئون فيجعلون عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر، لكن بالفعل جاءت رواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. تقبل صلاته بعد الرابعة، هذا الذي جاء فيه ترهيب شديد والله أرحم الراحمين، لكنه فيه ترهيب شديد ولا شك فيه أنه إذا شرب وتاب الخامسة لم يتب الله عليه. الحديث واضح جدا في هذا المعنى، معناه أنه يتلاعب بتوبته مهما كان الإنسان الذي يخلص التوبة وينصح التوبة، فمرة مرتين ليس كل مرة وهكذا يقع فيها. على كل حال وإذا تاب الله عليه فليس على الله بعزيز، لكن فيه ترهيب شديد ينبغي للإنسان أن يكون على حذر. نعم. ثم قال باب ما جاء كل مسكر حرام. قال حدثنا إسحاق بن موسى وهو الأنصاري الثقة قال أنه قال حدثنا معن وهو ابن عيسى تلميذ مالك رحمه الله المشهور أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو الزهري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. البتع هو نبيذ العسل، فهذا الجواب الجامع النبي صلى الله عليه وسلم آتاه. سئل عن البتع، غدا يسأل عن شراب الذرة وشراب شيء آخر، فأعم صلى الله عليه وسلم في الجواب قال كل شراب أسكر فهو حرام. نعم. وسئلت عائشة رضي الله عنها سألتها بعض النساء فيها راوية اسمها حقيمة بنت رقيقة وهي تابعية قالت سألنا عائشة رضي الله عنها عن الأشربة فقالت لا تشربنا كل أي مسكر لا تشربنا أو كل مسكر حرام، وإن أسكركن ما وحبكن فلا تشربنه. وإن أسكركن ما وحبكن، الحب معنى الجرة التي واسع الفم الذي كان يسمى زير. نعم. وعليه غطاء. ما كنت أعرف شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله قال اسم الغطاء ايش يسمى؟ كرامة. الحب والكرامة. ف فالحب هو الجر والكرامة. هذا يعني شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله كان يقول أنه الكرامة غطاؤها. فإذا وإن أسكركن ما أحبكن وضعنا ماء في الليل في أي آنية من الأواني وظهر أنه صار مسكرا لسبب من الأسباب فلا تشربوه، وإن كنتم متثبتين متأكدين على أنه ماء قراح. على كل حال فهذا هو الحكم، أي شيء مسكر. ويأتي ليس هذا، هذا أيضا مما عملته أيدي الناس في هذا الزمان غير الشراب، أيضا غير الشراب هذه المشمومات التي يشمونها وكذلك المخدرات وأشياء، كل هذه يدخل في هذا العموم. وهي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. نعم. يقول هنا انظروا، قال كل شراب أسكر أو كل شراب أسكر فهو حرام، يعني به قال أهل الكوفة إن قوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر يعني به الجزء الذي يحدث عقبه السكر فهو حرام، هكذا قالوا. فاستخرجوا لأنفسهم أنه هذا إذا كان 100 جرام يسكر و80 جرام لا يسكر جاز شربه 80 جرام، هكذا. فردوا عليها العلماء، فالجواب أن الشراب اسم جنس فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله، كما يقال هذا الطعام مشبع والماء مر ويريد به الجنس، وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل في الحقيقة، يعني ليس يسكر إذا كان 100 جرام يسكر 90 جرام لا يسكر، فالمسكر ليس هي 10 جرام فقط، ما هو كذا، لأن 10 جرام هذا قليل، تقوى ب 90 جرام فهو صار هو نفسه مسكر. إذا حاججناهم بالمنطق فنقول 80 أو 90 هو الأصل في إسكاره، لأن 10 جرام هذه قليلة جدا فهي التي قوته وصار مسكرا. فإذا ليس هو 10 فقط مسكر الذي ظننتم أنه 100 جرام مسكر و90 ليس مسكر، كل جزء أحدث أو أثر في الإسكار. نعم. فيقول على كل حال وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل، فاللقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منه يشبع ما هو أكبر من العصفور، يعني يريد أن يقول ألا شخص قد يكون لا إذا كان قوي النفس قوي الجسم ربما لا يسكره 150 جرام، شخص آخر 80 جرام 60 جرام يطيعه ما هو كذا يسكره، فلذلك يكون لا يكون بالنسبة للشخص يقول هذا لي ليس مسكر فجاز لي أن أشرب، لكن هم دافعوا هذا إلى يومك هذا يدافعون، حتى ترى في كتاب الفتاوى الهندية العالمجيرية لعلكم تسمعون فتاوى الهندية المتأخرة التي جاءت في القرن 11 عشر على 10,000 شيء، أورنجزيب عالمجير هو الذي جمع العلماء فجمعوا هذه الفتاوى، فيه أيضا على كل حال دفاع عن هذه المسألة. نعم. النبيذ لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنا كان يشرب يومه ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، إذا رأى فيه شيئا فكان يسقيه الخادم وإلا أهرقه صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان أحدث الإسكار. ويختلف على حسب الزمن البارد والحار وكذلك النوع المنبوذ فيه، نوع المنبوذ في الماء قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحديث نهى أن يخلط البصر مع التمر أو الزبيب وكذا، لأن الاثنين إذا اجتمعا فيكون يسرع الإسكار، فكل هذا له اعتبار على كل حال. نعم. فلا بد أن يعرف النبيذ معروف، إذا كان وضعت أنت نبذته في الليل وفي الصباح شربت لا يأتي شيء، لكن فرضنا أنه جرب أنه يحدث شيء أو قد يكون مرا سارا أو حارا وحادا وينبغي أن يتجرب. نعم. على كل حال يقول هنا ثم قال حدثنا عبيد ابن أصباط، نعم قال أبو يسهد حديث حسن صحيح، قال حدثنا عبيد بن أصبات ابن نعم عبيد بن أصبات بن محمد القرشي وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج الكندي ثقات. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد. يعني كاد الآن يعني إذا طبقنا عليه شرط التواتر ما هو كذا شرط التواتر فيوجد 4-5 من الصحابة إذا رووا في زمن الصحابة صار متواترا لأنه يستحيل عادة تواترهم للكذب ما هو ضروري أن يكونوا 100 أو 20 أو كذا يستحيل عادة تواترهم للكذب لو كان فوق 3-4 من الصحابة يحدث التواتر مثل ما نقول الآن إذا قال العلماء الصالحون المعروف في مسألة ما شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين شيخ فوزان وغيرهم اجتمعوا كلهم نقول هذا كاد أن يكون متواتر فيما بينهم ما هو كذا فينظر في التواتر إلى أوصاف الرواة أيضا ففي زمن الصحابة الحديث كان متواترا ثم إذا رأيت تخريجه تجد واحدا أن عمر روى 10 من التابعين وفلان وفلان إلى آخره حتى تجد أنه يكون متواترا في إلى زمان التدوين إن شاء الله. فالحديث متواتر في الحقيقة في معنى كل مسكر حرام. نعم. وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج الأصري وديلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة كل هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهذا المعنى. وإذا جمعت ربما تجد أكثر أنت الآن في الحالة الحاسبة إن شاء الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكلاهما صحيح. وهذا أشار إلى التعليل ربما يعلل بعضهم أن يكون أبا سلمة أخطأ فروى عن ابن عمر والرواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو بالعكس يقول لا أبا سلمة كثرة الشيوخ وكثرة روايته عن الصحابة معروفة ولذلك أنا أبو سلمة عن أبي هريرة أيضا صحيح وأبو سلمة عن ابن عمر أيضا صحيح يقول وكلاهما صحيح. رواه غير واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهنا المصنف الشارح رحمه الله ذكر الأحاديث هذه حديث عمر بلفظ كل مسكر حرام عند أبي يالا كذلك حديث علي اجتنبوا ما أسكر وكل شراب أسكر فهو حرام واجتنبوا كل مسكر وإني أنهاكم عن كل مسكر عن معاوية رضي الله عنه أيضا بهذا اللفظ وجاء عن عبد الله بن مغفل اجتنبوا المسكر هكذا جاءت هذه الروايات في هذا المعنى. ثم قال باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام. أن قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير ابن كثير الأنصاري إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي ثقة قال وحدثنا علي بن حجر الترمذي حول الإسناد إلى شيخنا آخر أيضا قال وحدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر. نعم هنا قتيبة إسماعيل ابن جعفر وهنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن جعفر يروي عن داود بن بكر بن أبي الفرات وهو ثقة أيضا عن ابن المنكدر وهو محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. حديث صحيح واضح جدا لا يترك مجالا لأي أحد أن يقول أنه المقدار المسكر هو الحرام فقط ما أسكر كثيره فقليله أيضا شربه حرام هذا المعنى واضح جدا لا يخفى على أي أحد له إلمام باللغة يفهم خلاف هذا. قال: وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر رضي الله عنه. نعم، جاءت في الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو. أما حديث سعد وهو ابن أبي وقاص وأخرجه الدارقطني والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل، لفظه هكذا، نهى عن قليل ما أسكر كثيره. وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد أيضا مرفوعا: ما أسكر منه الفرق، الفرق فملء الكف منه. الفرق ماذا يكون؟ ما معنى الفرق؟ الفرق ما هو؟ الساعة، أو يقولون أنه 16 رطلا، قد يكون هو أكثر من الساعة. نعم، فملء الكف منه حرام. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الدارقطني وفيه حرام قليل ما أسكر كثيره. نعم، فالأحاديث لا كلها جاءت من طرق كثيرة في معنى أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا، وواضح معناه أنه لا يجوز الإلمام بالقليل أيضا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال: حدثنا عبد العالى بن عبد العالى عن هشام بن حسان، هشام بن حسان القردوسي من الثقات الكبار، عن مهدي بن ميمون تحويل إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي أنه قال: حدثنا مهدي بن ميمون. المعنى واحد، يعني اللفظ الظاهر المسوق لهشام بن حسان. قال: عن أبي عثمان الأنصاري وهو تابعي ثقة إن شاء الله، أو من وثقه ابن حبان، وعن القاسم ابن محمد، وهو قاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ويقولون الرطل كم يكون؟ يسع 16، الفرق يسع 16 رطلا، فالرطل كم يكون؟ نعم، على كل حال كثير يكون. وقال بعضهم إذا قد يكون هو 120 رطل. الحاصل اختلفوا فيها، أي كل مسكر فملء الكف حرام، الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا للتحديد، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا كان الكثير يحرم فالقليل منه أيضا يحرم. قال أبو عيسى: قال أحدهما في حديثه، يعني إما هشام بن حسان أو معاوية عبد الله بن معاوية الجمحي، قال أحدهما في حديثه: فالحسوة منه حرام. الحسوة الظاهر إذا كان من الكفين فغرفة، أما إذا كان بكف واحد فهي حسوة، حسى حسوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد رطبات أفطر عليه، وإلا حسى حسوات من الماء. فإذا كان من كف واحدة فيكون حسى حسوة، فيقول فالحسوة منه حرام. قال: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث ابن أبي سليم، وهو إن كان ضعيف لكن ما هو ثقات، والربيع ابن سبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية المهدي، رواية المهدي ابن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو ابن سالم، ويقال عمر ابن سالم أيضا. الحديث صحيح. باب ما جاء في نبيذ الجر. الجر ظاهر مما النوع المعروف، وهو يعني الجرار، و الذي جاء فيه إذا كان الماء قلتين. قلة قالوا أنها تملأ ال هي قلة يعني يملأ ملء جلد شاتين ونصف، أو يعني إذا كان المزادة من جلد شاة وسطة يعني ليست كبيرة ولا صغيرة، إذا كان ملء مزادتين ونصف أو شيء بعضهم قال، ويكون هذه قلة. وهي الجرة أيضا والله أعلم، لكن قلة قد يكون أكبر. فكان الجرار التي كانوا، وهي جرة معروفة، والفرق بين الجرة وكذلك الحب أو الذي يسمى جرة اسم آخر إيش هو القلة، أي نعم، يكون الذي فمه يكون واسع، فهذه يكون القلة أيضا. لكن إذا كان فمه ضيق فكانوا يحملون فيه الماء وينقلون من مكان إلى مكان، وكانوا ينبذون فيه أيضا. فالجر في الحقيقة هل إذا نبذ فيه هل يختلف شيء؟ إنما المقصود هنا والله أعلم كما قال، هو قال الجزري في النهاية، نهاية في غريب الحديث، النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، ويقول نبذت التمر والعنب، وإذا تركت عليه الماء ليسير نبيذا فصرف من مفعول إلى. أما الجر فهي جمع جرة كتمر وتمرة، ومعناه الجرار، وهي كل ما يسنى من مدر يعني من فخار، لكنه إذا كان والله أعلم ضيق الفم فسمى جرة. نعم، فنبيذ الجر، وكان معروفا لديهم الجرار للنبيذ خاصة وللمياه غيرها. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية وعلي أمه، ويزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ الجر، فقال نعم، فقال طاووس والله إني سمعته منه. المقصود من الجر الذي كانوا يخصصونه قطعا، نبيذ الجر كانوا يخصصونه لشرب للنبيذ، وكانوا قد يطلونه ببعض الطلاء بعض الأطلية حتى يستعجل فيه التخمر والتخمير. ولذلك المقصود من الجر هنا والله أعلم أن يكون الذي يكون خاصا بهذا. ففي أول الأمر كما جاء كما قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم تكرها وتكريها للناس من الخمر والنبيذ المسكر، منعهم أن ينبذوا نبيذ جائز، فمنعهم أن يجعلوا النبيذ في الجرار التي كانوا يتخذون فيه الخمر. أو المقصود منه أي جرة تكون من الفخار، لأنها قد تكون يسرع فيها. هم قالوا هكذا، قالوا إذا كان فيه منافذ فيسرع فيها الإسكار، أما إذا كان مثل القربة إذا كان فلا يسرع فيه لأنها ليس فيها منافذ. فصلوا هذا في تفصيل إذا رأيت في الشروط تجد هذا. فهنا إما يكون هو الجر الذي كانوا تعودوا وجعلوه مخصوصا للنبيذ الذي كان أو كانوا يجعلون فيه خمر، أو الجر عامة لأنه يسكر أو يسرع فيه فيما أنبذ فيه يكون يسرع الإسكار. فقال طاووس والله إني سمعته، يعني طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، قال نعم، فقال طاووس والله إني سمعته منه، لا تشكني ما سمعته من ابن عمر هذا، ابن عمر سأله الرجل وأنا أيضا سمعته. نعم. وفي الباب قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وجاءت روايات على كل حال، ذكر الإمام رحمه الله أو ذكر الشارح هذه الروايات التي في الباب. باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير. الدباء وهو القرع أو الدباء الذي إذا فرق بين القرع قالوا القرع يختص بالأصفر المدور والدباء هو الأبيض الطويل أو كلاهما له حكم واحد لأن فيه يسر والإسكار كما جاء ذكرهم وهو من الآنية التي كان يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها. أما النقير فهو قال مفعول أو فعيل من نقر ينقر والفعيل مثل جريح يأتي بمعنى المفعول فإذا هو الإناء الذي اتخذ لوضع الشيء بعد النقر جزع النخلة قطعة من جزع النخل مثلا أو من أصل النخلة يؤخذ فينقر ويستخرج من جوفه الخشب حتى يكون مثل ماعون يوضع فيه شيء هذا أيضا كان ربما كان يسكر فيه بأسرع. نعم فما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنطب والنقير قال حدثنا أبو موسى محمد بن موسى وهو الأنزي الثقة أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي أنه قال حدثنا شعبة أن عمرو بن مرة وهو المرادي الثقة مضى بنا كثير قال حدثنا زاذان هكذا ذكر زاذان يقول سألت ابن عمر وهو زاذان لم يذكر أن لم ينسب إلى أبيه إلا أنه كان يعرف بزاذان أبو عمر الكندي البزاز زاي. نعم قال سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم. انظروا اللغة هي كلها عربية لكنها قد تكون بعض الكلمات معروفة في بعض القبائل غير معروفة في بعض القبائل الأخرى ولذلك قال أخبرناه بلغتكم لغة قريش وفسره لنا بلغتنا يعني كأن عبد الله بن عمر كان يعرف لغته أيضا أو لهجتهم الذي يسمى لهجة هي اللغة الظاهر ليست لهجة لهجة قد يكون فيه كلمة طريقة النطق ألف لام بالميم ليس من بر صيامه هذه لهجة لكنه إذا كان غير الكلمة بمعنى آخر فهذا يكون لغة ففسره لنا بلغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحنتمة قال فسره حنتمة ما هو وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وفسره ابن عمر قال وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا. كيف ينسج نسجا؟ يعني إذا كان ينقر نسج كيف يكون؟ والله أعلم. يقول يعني النسج قال الأزهري ما تحط عن التمر من قشره وأقمائه مما يبقى في أسفل الوعاء. انظروا هنا قال هي النخلة ينسج نسجا كذا في النسخ قال الجزري في النهاية هي النخلة تنسج نسجا هكذا جاء في مسلم والترمذي وقال بعض المتأخرين وهو وهم إنما هو بالحاء ينسح سين قال ومعناه أن ينحى قشرها وتملس وتحفر ينحى قشرها الخارجي وتنحى وتملس وتحفر هذا هو الأصل فيه لأنه يقول الأصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا هكذا قال وقال لا بل هو ينسح نسحا ومعناه أن ينحى قشرها عنه وتملس وتحفر وقال الأزهري النسج ما تحات من التمر من قشره وأقمائه مما يبقى في أسفل الوعاء لكنه يعني كأنه يقول نهى عن النقير فالنقير كأنه لا يقول الإناء إنما هو مثل الدبة إذا كان فيه وضع فيه التمر ففيه ما قمعه وما قشره يكون أسفل الذي جلس هذا لا يوكل حتى في إذا شرب ماءه فلا يوكل لأن فيه قد يكون أثر الإسكار والله أعلم. القمع نعم القمع ما هو التمر إذا كان أو القمع ما دام في التمر موجود لا يتسوس، هكذا قالوا، هو الغطاء الذي يكون على ما من الشمراخ، مو كذا ما الشمراخ إذا أخرج منه فيبقى غطاء على رأسي. أين التمر؟ في ذيب القمع مع القمع، ليس في قمع منه، هذا هو القمع بارك الله فيك. هذا شوفه من الشمراخ وكأنه فيه خيط أيضا باقي، هذا يسمى قمعا، هذا قمع، ونواه يسمى نوى، وفيه النقير. النقير ما هو؟ القرآن جاء فيه النقير الذي على ظهر النوى يكون فيه حفرة صغيرة، النقير حفرة صغيرة، معروف هذا، أذكر هذا كمان، نعم. فهذه النقرة سبحان الله، قال ألا ينظر من بعيد، فهذا نقير. طيب قطمير أين هو؟ هذا القشر الذي فوقه مثل الورق، هذا يسمى قطمير. والفتيل لا يظلمون فتيلا، خلينا نخرج الفتيل الذي هي في الداخل، نعم هذه أنواع، الله المستعان. فالقمع قد يكون القمع والقشر إذا نزل في تحت كما قال الأزهري في تحت الإناء، وليس نقير يعني أنه إناء، فهذا هو لا ينبغي أن يشرب، هكذا قال، لكن الذي يظهر والله أعلم النقير هو الإناء المنقور من الخشب أو من النخل، نعم. على كل حال فترجم لنا ابن عباس رضي الله عنه أو عبره بلغتهم، نهى عن النقير وهو أصل النخل، ينقر نقرا أو ينسج نسجا، ونهى عن المزفت وهي المقير. المقير الزفت معروف، والقار أيضا، القار هو الزفت، والزفت ما هو؟ هذا الزفت الذي زفت في الحقيقة، هذا كانه أخذ من الطريقة القديمة، الزفت كانوا يستعملونه وهو القار، إذا أصيب الإبل بالجرب فكان يجعل يخلط أشياء منها فيكون أسود ويكون غروي ويوضع على جرح أو على جرب، على جرب، ويسمى جرب، مو كذا؟ لا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا على تلك الصحيحة تجربه، يعني لا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا على تلك الصحيحة تجربه. فهو كانوا يجعلون ويطلونه، دخل فلان على عمر رضي الله عنه فوجده يطلي بعيره بالقار، جاء فيه هو المقير على كل حال. فكانوا الإناء كاو فخار وأي شيء كان يكون كانوا يطلونه بالزفت، وهذا كان يسرع الإسكار فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرمت الخمر، فحرمت هذه الأواني أيضا في أول الأمر، لأن قد يكون يخطئ الإنسان ويسرع فيه فلا ينبذ نبذا. ثم بعد ذلك جاء في الأحاديث أنه إن الظروف لا تحرم ولا تحلل، فاجتنبوا كل مسكر كما جاء في الروايات الأخرى. فيبدو أنه في أول الأمر احتياطا حتى يبتعدوا كل البعد ويستكرهوا كل ما يتعلق بالخمر حتى الأواني وغيرها أيضا، نعم. فهذا هو ويكون موضوعه والله أعلم في أول الأمر، وكما تأتي الروايات الأخرى أنه أجيز فيه فيما بعد. هنا قال وأمر في الأخير، انظروا، وأمر أن ينبذ في الأسقية. السقاء ما هو سقاء؟ السقاء في الغالب هو الذي يكون من جلد الشاة في الغالب، نعم، وهو الذي يعني على قدر ما يحمل الإنسان وينقل كذا الماء فيه، نعم السقاء. وقلت لعبد الله لما سقاؤنا، وقلت لعبد الله لما سقاؤنا، ونحن بوادي عبد شمس وهاشم، هذا لغز يلغز فيه، ما معناه؟ وقلت لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم، إيش معنى عبد شمس وهاشم؟ لا، هنا لما الشيخ الهلالي اختبرني في هذا ما وجدت إلا أنه رحمة الله عليه كان وضح لي قال وقلت لعبد الله لما سقاؤنا لما وها سقاؤنا لأن لما يحتاج إلى فعل لما وها سقاؤنا ونحن بوادي عبد الشمس شم انظر فالسقاء لما هي التي تنشق من الجلد يكون في الحاس على كل حال ولذلك قال النووي لم ينهى للانتباذ في أسقية الأدم الجلد يعني بل أذن فيها لم ينهى بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيه المسكر بل إذا سار مسكرا شقها غالبا شقها غالبا لأن إذا كان مسكر يعني ينتفخ ما هو كذا ينتفخ يحصل هذا الآن سبحان الله يعني كونوا على حذر من هذه العصيرات التي تأتي في القوارب في الزمزميات الصغيرة هذه في بعض الأحيان تنتفخ سبحان الله إذا بقي في سافرت في بالسيارة وأصابت الحرارة تنتفخ نعم وهذا قد يكون فيه والله أعلم يمشي الدماغ نعم ها أي نعم يتنفخ على كل حال ويكبر الحجم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن ينبذ في الأسقية واضح إن شاء الله يقول قال القاري المراد بالنهي عن هذه الأربعة ليس استعمالها فقط بل النقيع فيها والشرب منها ما يسكر ويقام إضافة الحكم إليها خصوصا إما لاعتيادهم استعمالها في المسكرات أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما يستنقع لأنها غليظة لا يترشح منها الماء ولا ينفذ فيها الهواء فلعلها تغير النقيع في زمان قليل ويتناوله صاحبه على غفلة بخلاف السقاء فإن التغير فيه يحدث على مهل والدليل على ذلك ما روي أنه قال وهو حديث صحيح قال نهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا نعم قال وفي الباب أن عمر وعلي إلى آخره الرواية جاءت بهذا المعنى نعم في تحريم هذه الظروف وتأتي الرواية الآن يعني يدل على أنها كانت في أول الأمر لزيادة لزيادة الاستكراه وأن يبتعد المسلمون من كل ما يكون فيه شبهة في مثل هذا ثم بعد ذلك لما مضى الزمان وتكون الأوعية قد نشف فيها أو قد يكون يعني زال منها أثر الخمر بعدما حرم الخمر فأحراقوا وبقيت الأواني كسروا بعضهم بعضها تركوا فلما ذهب أثر الإسكار فيه فأجيز استعماله قال باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار والحسن بن علي قال وفي الباب عن عمر قرأتنا وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة بن جندب وأنس وعائشة وإمران بن حسين وعيد بن عمر والحكم الغفاري وميمونة وفي الشرح ذكر أكثر هذه الروايات باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي قال أبو عيسى بقي نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان ثلاثة من شيوخه قالوا حدثنا أبو عاصم وهو ضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان أبو عاصم النبيل شيخه هو سفيان بن عيينة الثوري ولا سفيان بن عيينة هو الثوري نعم أبو عاصم نعم الضحاك بن مخلد وشيخه الثوري أبو سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة وهو بريدة بن حسيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام فمعناه أنه الظرف هذا ليس هو المقصود إنما إذا كان فيه مسكر فلا تشربوه ولا وليس فيه أنه الظرف هذا هو يكون حراما، لكن الروايات التي جاءت أنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم فيما بعد بعدما منع عن استعمال هذه الظروف أيضا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الحفري. هو الظاهر فيه إشارة على أنه الظروف ليس لها أثر، إنما المطلوب منه كما فسر ملا القاري بهذا الحديث قال المطلوب النهي عن كل مسكر والظروف ليس لها أثر، لكن الذي يظهر أنه نهي عن استعمال الظروف أيضا في أول الأمر، فما بقي منها فيما بعد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات، ويأتي صريحا إن شاء الله. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد، أبو داود الحفري من الثقات المعروفين، عن سفيان وهو الثوري، عن منصور وهو من المعتمر، عن سالم بن أبي الجاد، سالم بن أبي الجاد من الثقات المعروفين الأشجعي الكوفي، سالم بن أبي الجاد، عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، يعني حتى الظروف لا تستعملها، فشكت إليه الأنصار وقالوا ليس لنا وعاء، فقال فلا إذن، يعني فلا إذن يعني لا تأخذوا لا تتلفوا ولا تمتنعوا من استعمال الظروف. شكت إليه الأنصار، جاء في الرواية أنهم قالوا يا رسول ليس لنا ظروفا، فقال فلا إذن يعني لا يجب عليكم أن تجتنبوا الظروف استعملوها. هنا يبحثون مسألة أيضا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حينه أجاز لهم بعد المنع لما شكوا، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم من عند نفسه؟ قالوا نعم ممكن، بمعنى ليس من عند نفسه، هو يكون مخيرا بين أمرين كما جاء في الحديث ما خير بين أمرين إلا اختار، فيكون مخيرا بين أمرين من الله تعالى وحيا، وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، فيكون لما شكوا ضيق الأواني وقلة الأواني فقال لا بأس عليكم، أو يكون في حينه نزل الوحي لا يخلو عن كونه من الوحي، لا يتكلم هو صلى الله عليه وسلم من رأيه أبدا، لكنه ظهر أنه إذا كان من الرأي والتدبير فهناك قد يأتي من الله تبارك وتعالى التنبيه، أو يقبل رأي الصحابي الآخر مثلا أو صحابة كثير، مسائل كثيرة، سلمان الفارسي أشار أن يحفر الخندق، كذلك في غزوة بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أول البئر وهناك آبار أمامهم فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة؟ قال لا بل الرأي والمكيدة، قال ليس هذا بمنزل، نتقدم حتى نكون عند آخر الآبار فنملكها ونغور ما وراءنا فنشرب ولا يجدون ما يشربونهم. فمثل هذا على كل حال رأي يظهر، لكنه هنا أما تحليل والتحريم لابد أن يكون الوحي في حينه أو يكون مخيرا بين الأمرين صلى الله عليه وسلم وحيا من الله تبارك وتعالى. نعم هم يمثلون قالوا المنسوخ الذي لم يعمل به، هناك منسوخ الذي ناسخ يكون يعمل به مدة، منسوخ يعمل به مدة، يأتي الناسخ متعقبا متأخرا أياما سنين شهور، وهناك منسوخ الذي لم يعمل به. نعم. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال هنا أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم النبيذ الأوعية الا وان وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. فهذا ايضا يدل على انه ليست المساله مساله الوعاء، انما المقصود ما يسكر من مما في الإناء. ثم قال: باب ما جاء في الانتباذ في السقاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى والعنازي انه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعبد الوهاب بن عبد المجيد من الثقات المعروفين عن يونس بن عبيد بن الدينار الكوفي ثقه عن الحسن البصري عن امه انا عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى عليه. يوكى في آله أو يوكأ، هنا في القراءة قال بعضهم رأيت في الأصل أنه يوكأ بالحمزة، والتصحيح قالوا أنه جاء في روايات أخرى يوكى، فالأصل هو يوكى أو كيوكي، لأن أصله وكاء واو كاف يا، فآخره إذا كان يوكى يغير بالألف مثل الرمى يرمي. فهنا يعني يوكى أو يوكى، الصواب فيها يوكى لغة هكذا بدون همس، إنما هو بالألف. قال: في سقاء يوكى في أعلاه له عزلا. العزلة الفم الذي يكون لاستخراج الماء من تحت السقاء، فوق يكون معلقا مع فمه، وأسفل يكون أيضا ثقب يستخرج منه الماء ويربط، هذا عزلة. والحديث إذا كان فتح هذه العزلة وهذا يكون مربوطا، إذا حل في حينه يصب بسرعة صبا. ولذلك جاء حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت العيال وضاعت الأموال، ادعو الله أن يسقينا. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه جاء المطر الغزير ولحيته تنحدر بالماء كأنها جمانة. وجاء فيه أيضا في بيان: كأن السماء قد فتحت عزاليها العزلة، يعني كلها كأنها ثقب السماء ويكون سار المطر غزيرا. فهنا أعلاه له عزلة في سقاء يوقع في أعلاه وله عزلة، أي ثقب من الداخل يربط أيضا. ننبذه غدوة ويشربه، ننبذه غدرة ويشربه إشان. الغدوة في الحقيقة ننبذه غدوة أي في الصباح، يعني ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس يقولون غدوة. أما إذا قلت غدوة فهذا بعد طلوع الشمس إلى ما يكون قبل الزوال يسموه غدوة، لغدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا أما فيها. فغدوة وغدوة، الغدوة بضم الغين يكون ما بين طلوع الفجر إلى إشراق الشمس. فنشربه ننبذه غدوة ويشربه عشاء صلى الله عليه وسلم 24 ساعة تقريبا، وننبذه عشاء ويشربه غدوة صلى الله عليه وسلم. فكان يعني في السقة هذا، وهذه كانت لا شك أن هذا القدر لا يأتي إليه الإسكار في 24 ساعة مهما كان، حتى لو كان حر لا يأتي فيه الإسكار. نعم. ما حلو. نعم، هو هذا. نعم، يعني كان الشيخ السواف رحمة الله عليه، الشيخ السواف إيش اسمه كان؟ محمد سواف. أي نعم، كنا بالدراسات العليا فزرناه هو، وكان ابنه مجاهد السواف، كان جاء حديث عهد بالنزول من أمريكا درس وجاء، فكان يجلس معنا كثير في الدراسات العليا، هو أيضا كان يدرس في جهة ثانية. فزرناه فكان كلما زرناه سبحان الله مرتين نذكر أنه كان يأتينا هذا النبيذ، يعني ولكنه فيه قطعة الزبيب يكون موجود، يعني كأنه ينبذ ثم بعد ذلك بالخلاط وكان يقدم لي الشرب. قال هذا اشربه ليس مسكر. يضحك الشيخ. نعم نعم. يقول كان ينبذه إشان ويشربه غدوة صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن جابر وابي سعيد أما حديث جابر فأخرجه مسلم وابو داود النسائي قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور. السقاء من الجلد هذا ونبذ له في تور من حجارة. التور هو أيضا الذي يكون واسع الفم ويكون مثل الصينية أو مثل التبسي الكبير هذا في تور من حجارة يعني منقورة. أما حديث سعيد فينظر من أخرجه. ثم قال باب ما جاء في الحبيب التي يتخذ منها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة رضي الله عنها وكلها صحيحة. باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. قال حدثنا محمد بن يحيى. من يكون هذا؟ محمد بن يحيى ابن خالد ابن ذويب الذهلي شيخ الإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. من يكون؟ الفريابي. قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أنه قال حدثنا إبراهيم المهاجر صدوق لكن فيه بعض اللين وجاء الحديث من طرق كثيرة فهو صحيح. عن عامر الشعبي عامر بن شراهيل الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. لم يذكر العنب صلى الله عليه وسلم هنا. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وأيضا مثل هذا حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وما في المدينة خمر إلا من التمر والحنطة والشعير والزبيب. فكان هنا يأتي اختلاف قول العلماء وبالحقيقة التحكم ممن ذكرنا فيما قبل أن الخمر أصلا يقول لا يسمى الخمر إلا إذا كانت من عصير العنب من عصير العنب هي التي تسمى خمرا فقليله وكثيره حرام. ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشعير من التمر خمر 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 وما أسكر كثيره فقليله حرام. ولذلك قلنا إن هذا أضعف الأقوال أن يقال إن الخمر لا يكون إلا من العنب تحكم في اللغة وأصحاب اللغة لم يقبلوه. وصلى الله على خير خلقه محمد.